فاجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم.
الحمد لله يا ربنا والشكر لك يا ربنا. الحمد لله
يا ربنا
والشكر لك
يا ربنا.
لصومنا وصلاتنا لحج
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الكرام ورحمة منه وبركات.
السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا في لقاء اليوم من هذا البرنامج ودقائق مباركة نقضيها في رحاب النصوص الشريفة التي تهدينا إلى أحد أعظم الأخلاق بركة، إنه خلق حسن الاستفادة من نعمة الحياة الدنيا وحسن استثمار مزرعتها. روي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حبيبنا الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار أنه قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله فحسن منقلبه إذ رضي عنه ربه، وويل لمن طال عمره وساء عمله فساء منقلبه إذ سخط عليه ربه تعالى. إذن أحبائنا، فالتحلي بهذا الخلق المبارك سبب للفوز بمرضات الله ورضوانه والنجاة من سوء العاقبة وسخط الله جل جلاله.
أيها الإخوة والأخوات، تهدينا النصوص الشريفة إلى أن التحلي بخلق استثمار الحياة الدنيا بصالح الأعمال هو من أخلاق الأتقياء، وهم سادة أحباء الله عز وجل. جاء في كتاب غرر الحكم للآمدي عن يعسو بالمتقين الإمام علي عليه السلام أنه قال: شيمة الأتقياء اغتنام المهلة والتزود للرحلة.
مستمعين الكرام، يعني الإمام عليه السلام استثمار مهلة الحياة الدنيا للتزود لسفر الآخرة. وقال عليه السلام أيضا كما في غرر الحكم موصيا كل مؤمن: خذ من نفسك لنفسك وتزود من يومك لغدك، واغتنم غفو الزمان أي قلة المشاغل، وانتهز فرصة الإمكان.
كما أن هذا الخلق هو من أبرز أخلاق المؤمنين بالله واليوم الآخر. جاء في كتاب ميزان الحكمة عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه أنه قال في بعض وصاياه: يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك، يعني تزود بالعمال الصالحة في دنياك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع.
مستمعين الأطائب، ومن المصادق العملية للتحلي بهذا الخلق الكريم أن يكون المؤمن طالبا لإعمار حياته الأخروية الخالدة في استفادته من نعم الحياة الدنيا، فلا يطلب الدنيا لذاتها لأنها فانية لا بقاء لها.
روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه قال: كم من طالب للدنيا لا يدركها ومدرك لها قد فارقها، فلا يشغلنك طلبها عن عملك، والتمسها من معطيها ومالكها، فكم من حريص على الدنيا قد صرعته واشتغل بما أدرك منها عن طلب آخرته، ففني عمره وأدركه أجله.
مستمعينا الأطائب، إلى هنا نصل إلى ختام لقاء آخر من برنامج معالي الأخلاق. تقبل الله منكم حسن المتابعة ودمتم بكل خير.
في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال لا يزال عاجزا عن مواجهة المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. أكثر من 100 يوم مر منذ بداية عملية الطوفان، طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر الماضي، وما زال الاحتلال يواصل حربا هي الأطول والأغلى ثمنا في تاريخ تأسيسه المشؤوم والأكثر بشاعة ودموية على الشعب الفلسطيني، بعدما دمر جيش الاحتلال كل مقومات الحياة في قطاع غزة. فبعد أكثر من 100 يوم من حرب جوية برية وحشية غير مسبوقة، عجز الاحتلال عن تحقيق أي من أهدافه التي وضعها، فلا إنجازات استراتيجية سواء على صعيد القضاء على حركة حماس أو حكمها في غزة، أو القضاء على القدرات العسكرية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، أو حتى تحرير أسراه الموجودين لدى حركة حماس وهم أحياء، وبات يقف غارقا أمام واقع معقد وقرارات قاسية لا يجرؤ على حسمه، فيما بدأ التصعيد أو التصدع والخلافات السمة الأبرز في المشهد ما بين مجلس الحرب وأطراف الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو. أما بلينكين فقد فشل في مهمته 3rd للمنطقة قبل أيام، والتي شملت عددا من العواصم العربية، وهو يبيع الوهم من جديد بحثا عن صورة نصر يسجلها لحليفته إسرائيل ليخلصها من مستنقع غزة. فالكيان الصهيوني يعيش في قلب الهزيمة، خصوصا وأن المقاومة الإسلامية اللبنانية باتت تستهدف بصورة يومية المواقع العسكرية لجيشه، وهي التي فضحت هذا الكيان، بحيث أنه بات يبحث عن مخرج لإيقاف القتال مع المقاومة اللبنانية بكل الوسائل، سرية كانت أو علنية، خصوصا وأن سكان المستوطنات لا يمكنهم العودة إلى المباني التي يسكنونها أبدا، لا الآن ولا في المستقبل، فضلا عن عمليات المقاومة الإسلامية العراقية والمقاومة اليمنية ضد القوات الأمريكية الداعمة لهذا الكيان المؤقت. وفي المجمل فإن صورة هذا الكيان على الصعيد الدولي باتت سوداء قاتمة، وروايته وسرديته لم تعد مصدقة بعدما رفعت دعوى ضده في محكمة العدل الدولية بسبب ارتكابه جرائم إبادة جماعية. فالحرب التي يخوضها بعد أكثر من 100 يوم هي حرب خاسرة بكل المعايير والمقاييس والإخفاق والخسائر التي تكبدها جيشها الغارق في وحل غزة. فخطوة جنوب أفريقيا وضعت القضية الفلسطينية على السكة الدولية الصحيحة من ناحية أحقيتها على صعيد القانون الدولي، بغض النظر إن نفذت قراراتها أو بقيت حبرا على ورق، إذ إن مجرد مثول كيان الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة يدل على خطورة الاتهامات وتأثيرها الكبير على سمعته في الرأي العام العالمي وارتفاع أصوات إدانته عالميا. بالمحصلة وصم الكيان المؤقت بأنه كيان فصل عنصري ومتهم بإبادة شعب في المحاكم الدولية، وهذه خطوة مؤثرة يبنى عليها في الحاضر والمستقبل.
والشهامة انتو شعب ما بينهار،
بس العزة والكرامة الكون الله يا شجعان، انتو النخوة والشهامة انتو شعب ما بينهار،
شدوا الهمة والسواعد اضرب اضرب في الميدان، الله الرامي وانتو الفخر وهقج زمان الطوفان.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي معنا من موسكو. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم. فقط أود أن أصحح، أنا الآن موجود في لبنان، وصلت من موسكو إلى لبنان.
نعم أفضل. الحمد لله على السلامة دكتور.
الله يسلمك.
دكتور سمير، كيف ترون مستقبل العدوان الصهيوني على غزة؟ هل تمكن الاحتلال من القضاء على المقاومة كما يدعي؟ إلى أي حد برأيك كان يعني مصيبا وموفقا في ذلك؟
يعني صحيح العدو عندما قام بهذا العدوان وهذه العمليات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني كان يعتقد أنه في وقت معين ووقت قصير يمكن أن يحسم المعركة لصالحه كما كان يحصل في السابق، لكن اليوم وعلى أرض المعركة تبين أن ما يجري اليوم ليس له سابق أبدا، لأن المعارك الآن على أراضي غزة وعلى المحاور الأخرى في مواجهة هذا العدو وهذا الكيان الصهيوني أثبتت أن مواجهة هذا الكيان يمكن أن تحصل في أي وقت وفي أي مكان في حال كان هناك إيمان وثقة أولا بقدرة المقاومة وعزيمتها على المواجهة، ثانيا هناك شعب يدعم هذه المقاومة وهناك شعب يقاوم جنبا إلى جنب مع هذه المقاومة، والإيمان أيضا بأن هذه القضية هي قضية عادلة، قضية حق لشعب بقي الوحيد في العالم لم يحصل على وطنه ولم يحصل على حريته ولم تستطع كل الهيئات العالمية وكل الوعود أن تحقق له ما يريده، لكن المقاومة اليوم هي التي أثبتت بأنها قادرة على انتزاع هذا الحق من هذا العدو.
نعم.
وقادرة على المواجهة في كل يعني في أصعب الظروف، لذلك اليوم العدو يتخبط، إنها المسؤولة التي يدخل العدو في حق يعني مع الشعب الفلسطيني ولم يستطع حسم هذه المعركة في فترة يعني قصيرة. نحن نعلم أن هذا العدو يرتكز على عقيدة حسم الحرب بشكل سريع وعلى الصدمة والرعب لإرهاب أعدائه وإرهاب منافسيه، لكن هذا اليوم يحصل العكس تماما، المقاومة هي التي اختارت المكان واختارت الزمان وهي التي تحدد نقاط يعني الصراع ونقاط المواجهة، العدو الذي فشل عن حسم هذه المعركة. إذن اليوم نحن أمام تغير استراتيجي كبير ووضع بدأ يعني يعطي الأمل أو أنه أعطى الأمل لشعوب المنطقة كلها ليس فقط الشعب الفلسطيني لأن هذا الإيام باعد إلى الزوال. نحن نرى أن هذه المواجهة بين الشعب الفلسطيني والمحاور التي تدعمه في كل جبهات المقاومة في مواجهة أعطى قوة هي قوة الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الحليفة لها. هذا الكيان عندما يحارب الشعب الفلسطيني هو لا يحارب نيابة عن الصهاينة وإنما هو يحارب نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكيان هو صنيعة الولايات المتحدة وصنيعة الإرهاب الدولي الذي أنشأه من دون حق على أراضي فلسطين. لذلك أرى أن هذه المواجهة أثبتت أولا أن الشعب الفلسطيني قادر على المواجهة، ثانيا أزالت الغشاء وأظهرت الوجه الحقيقي لهذا العالم الذي يدعي التقدم ويدعي الحرية ويدعي الإنسانية والأخلاق. رأينا كيف أن في غزة الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والرجال وكأنها يعني تحدث على كوكب آخر ولا يكترث بها أحد.
طيب دكتور، يعني إلى متى تبقى الدول العربية المطبعة مع الاحتلال ساكتة إزاء المجازر التي ترتكب كل دقيقة في غزة؟
يعني للأسف لا حياة لمن منادي من هذه الأنظمة التي طبعت والتي تريد أو في نوادي التطبيع أو الأنظمة التي للأسف كبلت أياديها بمعاهدات تسمى معاهدات سلام مع هذا الكيان. يعني هذه الأنظمة التي كانت تعتقد أنه بوقف إطلاق النار وبالهدنة وبمعاهدة السلام يمكن لهذا العدو أن يعيد أي قطعة من الأراضي التي احتلها فالوقاعة أثبتت عكس ذلك تماما. لذلك للأسف هذه الأنظمة هي محرجة أولا، ثانيا يعني هي عاجزة لا تستطيع اتخاذ أي قرارات أو أي مواقف لمصلحة الشعب الفلسطيني وإنما على العكس نراها إما محايدة أو أنها للأسف حتى بعض هذه الأنظمة يقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك بتقديري الآن العالم منقسم، هناك شعوب، هناك حركات مقاومة مدعومة من حزام المقاومة يعني من لبنان، من سوريا، من العراق، من اليمن، من الجمهورية الإسلامية، وهناك معظم دول العالم تدعم هذا الكيان بالإضافة إلى بعض حتى الدول العربية. يعني للأسف لا الدول العربية ولا كل مواقفها ولا حتى ما تسمى يعني جامعة الدول العربية غير قادرة على اتخاذ أي موقف لأنها عاجزة ومشلولة. لهذا السبب نرى يعني أن الدول العربية وكل من يحاول يعني مساعدة الشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان يتعرض لعقوبات.
لكن دكتور سمير، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني شهدنا مثلا جنوب أفريقيا، يعني دولة لا مسلمة ولا عربية تقدمت بخطوة شجاعة برفع الدعوة ضد الاحتلال في المحكمة الدولية. كان من الأولى أن تتقدم الدول العربية بهذه الخطوة أو على الأقل تشارك في هذه الدعوة، لكن أي من ذلك لم يصدر من الدول العربية.
يعني أنا كما قلت أن دولة جنوب أفريقيا هي دولة أولا عانت الظلم والاحتلال سابقا وسياسة التمييز العنصري، وكان وضعها يشبه وضع الشعب الفلسطيني لأنها تعلم وتشعر بما يشعر به الشعب الفلسطيني. دولة جنوب أفريقيا أصبحت دولة حرة ذات سيادة، دولة متحررة من كل الضغوط، بينما للأسف معظم الدول العربية التي تسير مع أداء الولايات المتحدة الأمريكية هي دول تابعة وخاضعة لها وتتخوف من أي عقوبات من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هي أصبحت مرهونة بمواقفها للولايات المتحدة بسبب أن حتى بقاء أنظمة هذه الدول أصبح مرتبطا بالولايات المتحدة. لذلك نرى أنها أولا عاجزة عن القيام بأي عمل، ثانيا الخوف على أن تضيع كرسي السلطة من أنظمة هذه الدول يبدو أنه أغلى بكثير من أرواح مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني أو حتى من الشعوب العربية. لذلك ما يهم هذه الأنظمة هو البقاء في السلطة وليس يعني مساعدة ودعم الشعب العربي الفلسطيني.
طيب اسمح لي دكتور سمير أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال لا يزال عاجزا عن مواجهة المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وما زال معنا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا عبر الهاتف، ونواصل الحديث معه. دكتور سمير، الآن يعني أكيد اطلعت أنت أكثر على الجبهة اللبنانية وعرفت كيف هي في الأيام الأخيرة، يعني أصبحت مرشحة للمزيد من التصعيد، وحتى يعني هناك من يرى بأن هناك خطر للانزلاق نحو حرب، لأن الاحتلال ربما بهذه المرحلة أو رئيس وزراء الاحتلال في هذه المرحلة ربما يحتاج إلى مثل هذا السيناريو لضمان استمراره في الحكم فيما تلاحقه المحاكم وكذلك الجمهور الإسرائيلي، ويطالبه بالاستقالة لأنه فشل في إدارة هذه الحرب فشلا ذريعا. كيف تتابعون الساحة اللبنانية من هذه الزاوية؟
نعم صحيح، يعني أنا الآن أتحدث معكم من الجنوب اللبناني ومن على الحدود مباشرة مع فلسطين المحتلة.
نعم.
يعني أنا أود أن أقول أنه لأول مرة منذ أن صنع هذا الكيان أثبتت المقاومة في لبنان بأنها قادرة على إشغاله وقادرة على ضربه داخل أراضي فلسطين المحتلة، ثابتا كل الصراع وكل المواجهات كانت تحت على الأراضي اللبنانية. اليوم المقاومة في لبنان أثبتت قدرتها وعزيمتها كما هي مقاومة غزة، استطاعت أن تنقل المعركة إلى الأراضي التي يحتلها هذا الكيان داخل فلسطين المحتلة. هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز ضخم للمقاومة في لبنان وقدرتها على المواجهة في مختلف الظروف وفي كل المجالات. لذلك اليوم عندما نرى أن خطوط الجبهة التي تمتد على مساحة 120 كيلومتر مع فلسطين المحتلة من لبنان، كل هذه المواقع مشتعلة والمبادرة لم تكن كما كان سابقا بيد هذا الكيان الصهيوني، وإنما المبادرة بيد المقاومة هي التي تقوم بتنفيذ العمليات، هي التي توجه الضربات العنيفة والضربات المؤلمة لهذا الكيان، وهو يشعر بأنه مقيد ومكبل ولا يستطيع. هذا ليس لأنه لا يريد فتح معركة، لأنه لا يستطيع المواجهة على عدة جبهات رغم الدعم الدولي له. وإلا لو كان هذا العدو على يقين من أنه يستطيع المواجهة ويمكن أن يحكم المعركة وأيضا فتح جبهة لبنان، لكن يبدو أنه بدأ يشعر بعجزه وعدم قدرته على المواجهة ليس فقط مع لبنان وإنما أيضا مع غزة، أن المعركة طالت إلى فترة طويلة، وهذا بحد ذاته أصبح استنزاف لهذا الكيان، بالإضافة إلى أن معظم شعوب العالم تعبت منه، وخاصة رأت بأم العين وعلى الأرض بالوثائق المصورة إجرامه.
نعم.
ويعني وكل العمليات الإرهابية التي يقوم بها بحق النساء والرجال. لذلك اليوم المقاومة في لبنان كما هي في سوريا واليمن والعراق ودعم الجمهورية الإسلامية لكل هذا المحور أكدت أنها قادرة على المواجهة في كل الظروف وفي أي منطقة. لذلك الآن العدو الذي يهدد لبنان هو لا يهدده بقوته الذاتية، وإنما يهدد لبنان بالأساطيل الأمريكية والدعم الغربي له. ذلك رأينا كيف أن الولايات المتحدة عندما قررت سحب حاملات طائرات من البحر المتوسط، فأن هذا العدو يعني حاول أن يرغم الولايات أو أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء هذه الحملات لأنه لا. وحده لا يستطيع المواجهة. لذلك الآن الوضع على الجنوب صحيح، يعني هناك مواجهات، هناك احتكاكات متواصلة يريد التعويض عن هذا الفشل وهذا الخسائر وهذه الخسائر التي يتعرض لها كما يحصل في غزة بالاعتداء على المدنيين بقصف القرى الحدودية بمحاولة القيام بغارات جوية. يعني أمس واليوم هي المرة الأولى التي نوسع غارات جوية على المناطق المدنية، ولكن في مقابل ذلك نرى أن المقاومة أيضا بدأت توسع من ضرباتها، أي توسع المجال الجغرافي من جهة، وأيضا الأهداف النوعية التي يعني أصبحت تحت مرمى المقاومة. اليوم للمرة الثانية موقع ميرون العسكري المهم ليس فقط في لبنان وإنما المهم في الشرق الأوسط بأجمع، أي أن هذه القاعدة العسكرية التي تسيطر يعني عمليا مخابراتيا وفي مجال الرصد والاستطلاع على كل منطقة في الشرق الأوسط في جبل الجرمه استطاعت المقاومة للمرة الثانية استهدافها بصواريخ ثقيلة، وحتى العدو نفسه لم يستطع نفي إصابتها وحدوث خسائر بها. لذلك اليوم عندما تستطيع المقاومة ويكون لها القدرة على استهداف هذه القاعدة المزودة بأحدث أنواع الأسلحة هذا يؤكد أن هذا العدو لا يمكن له أولا المواجهة لفترة طويلة، ثانيا لم يعد لديه القدرة أو أصلا هو ليس لديه القدرة على التغلب على يعني قوى المقاومة إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة، لأن هذه المقاومة كما قلت تقاتل وتقاوم مرتكزة على الإيمان والثقة، ليس كما كان في السابق الاعتماد على القوانين الدولية والاعتماد على الضغوط الخارجية.
نعم، شكرا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
وليس في حسابنا المساومة، مقاومة 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 مقاومة، وطالما تحتل أرضي مقاومة، وطالما السفاح يقضي مقاومة، وطالما تحتل أرضي مقاومة، وطالما السفاح يقضي مقاومة، سنحمل الجرحى ونمضي وليس في حسابنا المساومة، وليس في حسابنا المساومة.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة وصلتنا من الأخ عبدالله بوي من السنغال، يقول بشأن احتمال الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع، استبعد أبو ظرفية أن يناور الاحتلال بهذه الخطوة، مبينا أن منظومته العسكرية لم ترمم حالة الانكسار والحالة المعنوية الصعبة للجنود. الأخ يحيى الضوراني يقول موقفنا واضح وثابت. يحيى عبد الجليل من اليمن يقول موقفنا واضح وثابت وراسخ، لا إبحار نحو موانئ فلسطين المحتلة إلا بعد وقف العدوان الوحشي على غزة، وهذا موقف إنساني بامتياز، انتهى. شكرا للأخ يحيى من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مشاركة من الأخ عبد منصور داود من اليمن، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سلام على أرض المقاومة، سلام على رجال صدقوا ما عهدوا عليه، سلام لحماس، للسلام للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، الصامدون أمام العدو الإسرائيلي والأمريكي. سلام عليكم بما صبرتم فالنصر حليفكم بإذن الله، فإنكم منصورون بإذن الله. سلام على أرواح الشهداء جميعا الذي هم تلقوا الشهادة وهم يدافعون عن وأرضهم وعن مقدساتهم، والتحية والتقدير لجميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية الصامدون المساندون لأخوانهم في القطاع الإعلامي لبرنامج أرض المقاومة عبد المنصور داود السامدي لليمن.
شكرا للأخ عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. نعم، وصلتنا أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خلال 108 من الأيام والعدوان على غزة، لم يحقق العدوان أي هدف يذكر سوى قتل الأطفال والنساء وهدم البنية التحتية للسكان المدنيين. أما المقاومة فإنها ما زالت أقوى وأصلب، وهي تقترب من تحقيق النصر العظيم. المقاومة لا تزال تنكل بجيش الاحتلال الصهيوني يوميا، حيث يواجه الاحتلال مقاومة شرسة وبإسناد من محور المقاومة في العراق واليمن ولبنان وسوريا وإيران، يتحقق النصر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. لبرنامج أرض المقاومة إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، مستمعنا الكريم، على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. ومساهمة أيضا وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق، يقول: الاحتلال لا يريد أن يعترف حتى بخسائره، وأبسط مثال هو الضربة التي قامت بها إيران في شمال العراق، هي قتلت أشخاصا مهمين يعملون لصالح الاحتلال الإسرائيلي. شكرا للأخ مرتضى من الناصرية العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال لا يزال عاجزا عن مواجهة المقاومة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه من بيروت الأستاذ الدكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي. طبعا كل مرة كنا نستضيف الدكتور سمير من موسكو، لكن هذه المرة حالفنا الحظ أن يكون في بلده وفي زيارة إلى بلده ويطلع على الأوضاع عن كثب، وبالتالي أكيد قراءته تكون أدق وأقوى. و لحسن حظنا أننا استمعنا إليه من بيروت ومن أرض لبنان ومن أرض الجنوب التي كان فيها، ويتحدث عن التطورات في المنطقة، ولبنان أكيد هي حلقة مهمة في هذه التطورات. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أبي وأمي نارا، أسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تمضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يفتح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أشبال ستت.
الله لقلبي إن هوى أحدا سواك يا علي هواها لقلبي إن رجا إلا كمولا يا علي هواها لقلبي إن هوى أحدا سواك يا علي هواها لقلبي إن رجا إلا كمولا يا علي فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي تتجن الإمامة في الورى يا خير من برأ الإله وصورا فتسمرت عين السماء تحيرا مذ عينت أنوار وجهك يا علي فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي شربت حب المرتضى منذ الصغر فسرى هواه في فؤادي على الأثر ما غاب عن عيني طيفه ما استتر هو ذا أميري حيدر نعم الولي فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة الخامسة ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية هاجر حسين الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريق المجاهدة شائك وصعب، ولا بد لقطف الورد من وخز الشوك. ما زال الثوري محمود الحسيني قيد الاعتقال والتعذيب من قبل رجال السافاك الشاهنشاهي، يكتم آلامه عن البوح بفعاليات وأسماء أصدقائه في درب الجهاد. ننتقل معكم وإلى بداية الحلقة الخامسة اليوم من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر، كي نكون مع هواجس محمود في المعتقل والزيارة المفاجئة لشخص لم يتوقعه في السجن. معكم نستمع إلى أحداث الحلقة الخامسة.
اللعنة، منذ 3 أيام يشبعونني ركلا وضربا، فإن أضلاعي تكاد تتهشم.
كيف أنت يا دكتور؟ ما بك؟ لما تنظر هكذا إلي؟ هل تشعر بالوجع؟
لا أظن أن فيك وجعا، لأنكم تتحملون الكثير.
هيا تحرك ولا تحاول خداعي يا دكتور. هيا.
إلى أين؟
إلى بيت الخالة. كفى زمن الاستضافة، والآن يجب أن أخذك إلى الدكتور.
الدكتور؟
أجل، إلى الدكتور، وما أروعه من دكتور، إذ ليس هناك من أحد راجعه إلا واعترف بكل شيء. هيا تحرك، ما بك؟ هل تشعر بألم في قدمي؟ طيب، لا تحاول الإظهار بأنك لا تتحمل الأذى. هيا انهض وتحرك قبل أن أدمي وجهك بقدمي. هيا.
طيب،
حسنا، يبدو أنك تعلمت الأصول، إذن هيا تحرك. قلت لك تحرك يا هذا.
حسن حسن، دعني أمشي.
لو كان زمام الأمور بيدي لألقيتكم جميعا في البحر أيها الخونة.
وهل أنت تفهم معنى الوطن والخيانة؟
أنا لا يعني.
من هو الخائن؟
هيا تحرك. الوطن يعني صاحب الجلالة، إلا أنكم أنتم الخونة لا تعون ذلك.
أخشى عليك يوم الحساب.
صح، ولا تتكلم. هيا تحرك. تحرك.
كل هذا التعذيب إنما يجري بهدف انتزاع الاعترافات مني، إلا أنهم يخسؤون. ومما لا شك فيه أن وحيد موسوي قد وصله الآن خبر اعتقالي، لأني ذكرت له من قبل وبالحرف الواحد يعتبرني معتقلا إن لم أعد إليك بعد أسبوع.
أه 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 أه
يبدو أن أحدا يقترب.
السلام عليك يا دكتور.
ماذا؟
صدقني يا دكتور، ما كنت أتصور أني ألتقيك بهذه السرعة. كان قبل يومين، أليس كذلك يا دكتور؟ بلى بلى، إنه كان قبل يومين، التقينا لأول مرة في المطار. مهما يكن فأنا سعيد لهذا اللقاء يا دكتور محمود حسين.
إذن أنت ذلك الدكتور الذي وصفه لي السجان؟
أوه، ما هذا الوضع الذي ارتأيته لنفسك؟ دعني أرى عينيك، فقد التهبت إحداهما. ترى ماذا تفعل بنفسك يا ولد؟
أليس من الأفضل أن تسأل عني زميلك ذاك يا دكتور؟
لو أقول لك إن أولئك الأوباش الذين فعلوا ذلك لا علاقة لي بهم أصلا لا تصدقني أبدا، أليس كذلك؟
لو كنت مكاني هل كنت تصدق يا دكتور نادري؟
الأفضل أن نتحدث معا بصورة أكثر ودية. مهما يكن فلنا عهد بلقاء سابق، وما رأيك يا محمود؟
منذ 3 أيام وأتلقى ضربات مميتة من قبل 3 أشخاص، وأن الالتهابات والجروح لا تخص عيني وحدها، بحيث إن أضلاعي تؤلمني جدا، وربما تعرض بعضها للكسر، كما أن قدمي مجروحتان مقشرتان من أثر سياط رجالكم. عندها تحدثني عن المودة؟
اسمع يا دكتور حسيني، كان يمكن أن لا يحدث لك هذا، وحاولت الكثير أن أحول دون ذلك. وفي المطار كان تصرفي معك حقا تصرفا يليق بك كشاب مثقف أنيق.
أنت ماذا تريد مني؟ هل تريد أن تنتزع مني معلومات لا أعرف شيئا عنها أصلا؟
آه منك يا دكتور، فكلامك هذا تفوح منه رائحة الاستهانة بنا. الأفضل أن نكون صريحين وصادقين، ولكن لو تنوي الإجابة عن أسئلتي بهذا النمط فأنت في الحقيقة تستهين مباشرة بفهمي وبمعلوماتي المهنية.
إنك استلمت الجواب مني في المطار قبل 3 أيام.
إلا أنه لم يكن صائبا، لأنك على معرفة تامة بوحيد موسوي يا دكتور.
معرفتي به لا تتجاوز تلك الصورة.
حسنا، دعني أكلمك بشكل آخر.
ماذا؟
إنك حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وشاب يعد من النخب بمقدوره أن يخدم بلاده وكذلك نفسه، أليس كذلك؟
رجائي هو أن أستطيع خدمة بلادي، ولكن كما ترى يزج بي في الزنزانات.
هذا ما اقترفته يداك.
والله لا أعي شيئا من مهنتك هذه.
أنت رجل واع وذكي، وأنا واثق جدا من أنك تعلم جيدا عما نتحدث.
أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي. لقد قلت لك مسبقا أنا لا أعرف هذا الواغد. ماذا يحمل من أفكار وآراء، وإلى أي من الأحزاب السياسية ينتمي؟
وهل فكرت يوما بأن الطريق الذي اخترته غير صائب يا دكتور؟
أتقصد مواصلة دراستي في الخارج؟
قرارنا أن لا يستهين كل منا بفهم الطرف الآخر يا دكتور. دع عنك شخصا باسمي وحيد موسوي، ولا تفكر به أبدا يا دكتور. إنما ثبت لنا هو أنك من الأعضاء النشطين للجمعية الإسلامية الطلابية في هامبورغ.
إن كنت حقا واثقا مما تقول، ترى لماذا هذه الأسئلة؟ أجل، إنني مسلم ولي ميول إسلامية، وهل مانع في ذلك حتى تستضيفوني هنا 3 أيام بشتى أنواع الضرب والركل؟ إذن هذا أنت من يستهين بشعوري وفهمي يا دكتور نادري.
كفاك يا هذا، ولا تثر فوضى إذ لا أحد يعارض معتقداتك، فهناك من يشدد على ميوله الدينية وأنت أحدهم. إلا أن لقضية الجمعيات الإسلامية الجامعية شأنا آخر، وهو إنها ستار تجري خلفه أعمال مناوئة لشخص صاحب الجلالة بالذات والإصلاحات التي يجريها اليوم في البلاد.
إصلاحات؟
نعم، وازدهار وتقدم، وكل هذه المعامل والمصانع.
أجل، مصانعه وكبارهات وحوانيت لبيع الخمور ومحلات للقمار، وإلى جانبها بيوت من العلب الفلزية الفارغة. إن تسمي هذه إصلاحات وازدهارا وتقدما فأنا أسحب كلامي.
يبدو أن العيش في الخارج لم يترك أثره عليكم أبدا، فأنتم ما زلتم تحملون تلك الأفكار البالية التي نجدها لدى القروي في بلادنا.
إن استهانتكم بمعتقدات الناس لا توصلكم إلى ما تتوخون.
اسمع يا دكتور، إن طريقكم التافه هذا لا يأخذكم سوى للجحيم، وهل تتصورون أنكم بهذه الأعمال التي تسمونها بالجهادية تصلون إلى أهدافكم؟ إن صاحب الجلالة يعتبر اليوم أقوى شخصية سياسية في إيران، بل وأكثر من ذلك في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
طبعا طبعا، تحت مظلة قوة كبرى باسم أمريكا.
هل تدخن سيجارة؟
لا، فأنا الآن لا أستطيع التنفس، فكيف لي أن أدخن؟ طبعا تحت رحمة ضربات الركل لرجالكم.
ربما لا تصدق، ولكنني كنت أياما مثلك أتفوه بمثل هذه الخزعبلات، أي عندما كنت أدرس في الثانوية.
يا للعجب، فأنت أيضا كنت ممن يناضل ضد النظام؟
ولكن لم أكن أحمق ولا غبيا بدرجة لا أدري معها ماذا أفعل. فضلا عن ذلك كنت أريد أن أعيش حياة هانئة، وليس من حقي تحطيم مستقبلي عبر تلك الأوهام الشبابية. إذن قررت العيش بهناء.
طبعا ليس الكل مثلك يستطيع أن يغمض عينيه ويعيش بهناء.
مثلك تماما، أليس كذلك؟
أنت أدرى من غيرك كيف أن الناس تتحمل المشاق في حياتها. إنه لمن العار أن نرى مدننا تفتقد لأبسط متطلبات الحياة مثل المدارس والمصحات والمشافي.
المشكلة هي أنكم لا ترون إلا المساوئ والسواد والظلام.
هذه حقائق دامغة، ولكن هناك مجموعة.
أنا أيضا مللت سماع هذه الكلمات المطنطنة الجوفاء. الأفضل أن تفكر بعقلانية وتدبر يا دكتور. بمقدورك أن تعيش حياة رغيدة بعيدا عن هذه الخزعبلات والترهات، وتكون أستاذا جامعيا وتملك سيارة أمريكية فاخرة.
مقابل ماذا؟
رائع، أراك عدت إلى جادة الصواب يا دكتور. اسمعني جيدا يا دكتور، ربما لا تسنح لك فرصة مثل هذه، إذن انتبه لما أقوله لك. شئت أم أبيت فنحن قريبا سنقضي على جميع هذه الجماعات الإرهابية، وكما تفضل صاحب الجلالة فإننا سنبيد كل العناصر اليسارية والرجعية، ولا نسمح لها بجر عجلة البلاد إلى الوراء. والآن أنت حر في أن تستغل هذه الفرصة لصالحك أو لا تستغل.
أي فرصة هذه؟
هي أن تساعدنا في اعتقال هذه العناصر الإرهابية بغية القضاء عليها والتخلص منها. وما أقوله لك هو في غاية الصراحة والصرامة، وفي المقابل نتخلى عن ملفك السياسي ونتجاهل أنك كنت يوما من الجماعات الإرهابية خارج البلاد. طيب ما هو رأيك يا دكتور؟
ولكن ولكن لا أظن أنه يوجد لي ملف سياسي.
ألا تفكر أننا على علم تام بأنك تقوم وبالتعاون مع بعض زملائك بتصوير منشورات آية الله الخميني وتوزيعها بين الطلاب في الجامعات؟ هل تتصور أن اجتماعاتكم السرية بخافية عنا؟ على كل حال سنقوم قريبا باعتقال وحيد موسوي وعدد آخر من رفاقه، وما عليك إلا أن تفكر بنفسك وحدك يا دكتور
كي أصبح واحدا مثلك أنت.
لكل واحد منا الحق في اختيار حياته.
لو كان كذلك لما امتلأت اليوم سجونكم بالشباب.
يا دكتور محمود تكلم واعترف وأنقذ حياتك.
ثمة رجال لا يستطيعون التخلي عن شرفهم وضميرهم أمام نظام عميل لأمريكا.
لابد أنك تعلم من هو الذي يتربع على هرم هذا النظام.
أجل هو الشاه، أو ما تسميه أنت صاحب الجلالة، الذي ليس سوى عبد ذليل لأمريكا.
اخرس أيها الوعظ. طالما لا ينفعك الكلام الطيب فسأريك الجحيم. كلكم على شاكلة واحدة. ظننتك تختلف عنهم لكونك مثقفا أنهيت دراستك في الخارج.
لا لن تقدر على انتزاع كلمة مني مهما عظمت سطوتك.
سترى يا دكتور، إذ إن أكبر منك وأكثر عنادا لم يطيق الصمت أمامك. ضرباتي ركلاتي يا واغد، خذ أيها الواغد قد أغمي عليه. أيها الحارس.
نعم سيدي.
خذوا هذا اللعين إلى زنزانته.
سمع سيدي.
اسمعوا يا حمقى، أريده حيا، هيا اتصلوا بالطبيب ليداوي جروحه. هيا.
أمرك سيدي.
إلهي، بمن أستجير وألتجئ إليه سواك؟ ترى كيف لي أن أخبر الحاجة ملوك ومحمود بأن ابنها معتقل في بلاده بعد كل ذلك الفراق الطويل الذي تحملته من أجله؟ لا أدري أين هو الآن معتقل، فهؤلاء لا دين لهم ولا ضمير ولا وجدان ولا إنسانية. إلهي، أين أولي وجهي في هذا الوقت المتأخر من الليل الحالك الذي بات يقض مضجعي؟
أبي. أبتاه.
هذه أنت يا ابنتي. أهلا بك.
أهلا يا أبي، ماذا تعمل هنا في هذا الجو البارد؟
لا شيء، جئت فقط لأتنفس الصعداء، أو بالأحرى.
هل حدث شيء يا أبي؟
لا يا بنيتي. طيب لندخل إلى البيت. معك حق، فالجو هنا بارد.
إنك لم تتعشى بعد يا أبي.
عند بدايات الليل تناولت بعض الطعام في الحانة.
يبدو أن بعدك عن أمي أخذ منك ما أخذه.
أجل، بدت أقلق عليها، ليتني كنت رافقتها إلى السيارة.
هل آتي إليك بالشاي يا أبي؟
سلمت يداك يا ابنتي.
سآتي إليك فورا.
شكرا. عجب، لو كان العشرات من رجال الأمن اقتحموا بيتي ومحل عملي ما اندهشت أصلا. محمود